الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قد بدأنا كما تذكرون في قصة الحج وما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون المتقون هذه الأيام أيام البر وأن يكون عليه من أعمال البر التي تكون سببا لأمرين إما أن يفتح الله تعالى عليه وعلى المشتاقين منه لحج بيته وزيارته انتظارا لزيارة الرب سبحانه وتعالى وشوقا إلى لقائه أو أنهم قد فازوا في هذه الأيام بتلك الأعمال من أعمال البر وانتظروا مغفرة الله تعالى لهم يوم عرفات في يوم الحج الأكبر. ولذلك كانت هذه الأيام امتدادا كما شرنا لأيام المغفرة وحتى يفهم المرء تلك المعاني ذكرنا بداية قصة البيت وكيف أن الله تعالى إنما يهيئ ذلك لهؤلاء المتقين الذين ميزوا كما أشرنا في الخطبة الأولى في قصة أم إسماعيل عندما أخذها إبراهيم وأخذ ولده إسماعيل ووضعهما في هذا المكان الذي لا زرع فيه لا أنس فيه لا ماء فيه لا حياة فيه بمعنى أدق وكل ذلك كان امتثالا لأمر الرب سبحانه وتعالى. وأشرنا أن الله جل وعلا لو لم يكن يفعل ذلك بأهله ما كان الناس في هذه الأيام يضحون بشيء أو يبذلون شيئا ولم تكن لهم هذه القصص من قصص التضحية والفداء والبذل هذه القصص من قصص الامتثال لأمر الله تعالى هذه القصص من قصص اليقين والتوكل على الله تعالى هذه القصص من قصص المسارعة إلى الاستجابة إلى أمر الله جل وعلا إلى هذه القصص التي تبين بعد ذلك أن الله لا يضيع أهله وأن الله تعالى من امتثل أمره لا يضيع كما قالت أم إسماعيل إبراهيم عليه السلام إذا لا يضيعنا الله أمرك بذلك قال نعم قالت لا يضيعنا من أمرك بذلك الرواية الأخرى كما أشرنا وهذا هو المقصود أن يكون المؤمنون في هذه الأيام على هذا المعنى للامتثال لأمر الشرع وهو ما سيبينه معنى الحج بعد ذلك كذلك إن شاء الله تعالى. وهذا الأمر الأول والثاني كيف أن الله تعالى لا يهب هذه المعاني وهذه الأعمال من أعمال الإيمان إلا لأولئك الذين أتموا كلمات الله تعالى وهي الخطبة التالية التي كانت عقب هذه الخطبة الأولى وهي الخطبة الماضية في قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما ومن هنا يفهم المرء هذا المعنى الدقيق أنه بعد أن جعله إماما أتم كلمات الله تعالى وأتم هذه الكلمة من الكلمات المنجزة المختصرة البليغة التي تبين المعاني التي يجب أن يتصف بها المؤمنون، فأتمها الفعل للتعقيب، يعني مجرد أن أمره لم يمتثل ولم يطع ولم بل أتمها، يعني امتثل وامتثل فورا وأتقن العمل وأتم هذا العمل. وهذه التي جعلت أولئك المتقين أئمة، وهو طريق المؤمنين الذي ينبغي أن يسلكوه في قوله واجعلنا المتقين إماما. فلا يكون هذا الطريق مسلوكا إلا بتحقيقي بإتمامي بامتثالي بطاعتي بإتقان كلمات الله، وهي الامتحان الذي ينبغي أن تكون هذه الأيام سببا لنجاح المؤمنين فيه، كيف يمتثلون لأوامر الله وكيف يسارعون إلى هذا الامتثال وكيف يتقنون هذه الأوامر وكيف يتمونها على الوجه الأكمل الذي ينتظرون به رضا الله تعالى، ينتظرون به محبته، ينتظرون به ثوابه الجزيل في أن يجعلهم أئمة في الأولى والآخرة، وهو السابقون حينئذ إلى الله تعالى المقربون له. وهذه الدقيقة التي أشرنا إليها نرجع إليها في قصة إبراهيم ونستأنف بها الكلام، حيث وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، ووقفنا عند هذه النقطة وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، يعني جعلنا هذا البيت يصوب إليه الناس وأمرناهم أن يكون آمنا ويصوبون إليه، يعني يحنون إليه ويشتاقون إليه فيذهبون إليه ويرجعون ويظنون أنهم لم يأخذوا وطلهم منه فيحنون إليه مرة أخرى مشتاقين ويرجعون هكذا. وهذه القصص كأنها ذكريات أو مشاهد أو شيء من ذلك، المهم نريد أن نصل إلى المعنى الذي وصل إليه إبراهيم. رفع القواعد من البيت هو إسماعيل، ثم أخذ أطفال حول البيت ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ثم جاء جبرائيل جبريل يعني عليه السلام فعلم إبراهيم المناسك كلها وذي في رواية البخاري، وبعد أن رفع قواعد من البيت وإسماعيل يربط بها الكلام ببعضه حتى يفهم الناس هذا المعنى. هذه أيام البر، ولا بد للناس أن يتصفوا بما كان من الامتثال والطاعة الذي كان عليه إبراهيم حتى يرزقهم الله تعالى هذه المعاني. لما أتم إبراهيم هذه الكلمات وامتثل إلى أوامر الله تعالى كان جزاؤه من الله جل وعلا هو إسماعيل أن بني بيت الله تعالى. لذلك رأيت هذه التراتيب في الآيات القرآنية الذي يقرأها يقول إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا الأول، ثم بعد ذلك وإذ يرفع إبراهيم قواعد من البيت وإسماعيل، والترتيب يبين أن إبراهيم وإسماعيل لم يرفع القواعد من البيت إلا بعد أن أتم كلمات الله، فكان لهما هذا الشرف العظيم الذي امتاز به والذي ميزهما الله تعالى به. هذا شرف لهما من ناحية حتى يعلم المرء أن وصوله إلى البيت وأن زيارته له تكون بعد تحصيله، يعني هذا الشرف العظيم لا يحصله المرء إلا بعد أن يحصل كلمات الله وأن يتم كلمات الله وأن يكون على هذه الحالة من التوكل واليقين والاستعداد لأن يبذل نفسه وروحه لله تعالى. كيف لا يكون ذلك وإبراهيم ما وصل عليه السلام وإسماعيل لرفع هذه القواعد إلا بعد أن أتم كلمات الله تعالى. وأرجو أن المشتاقين لهذا البيت وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا أن المشتاقين له لابد أن يتحققوا بهذه الكلمات فيتموها، أن يتموا كلمات الله تعالى، أن يكونوا على هذه الهيئة التي كان عليها إبراهيم وإسماعيل حتى أكرمهم الله تعالى ببناء البيت. ثم هذه الهيئة قد وفر الله تعالى أيام هذه الأيام، يعني قد فتح لهم تلك الأيام ليتموا كلمات الله، فتح لهم هذه الأيام ليمتثلوا لأوامر الله، وجعل لهم هذه الأيام من أيام البر اليوم فيها بألف يوم، ويوم عرفة بعشرة آلاف يوم، جعلها أفضل أيام الدنيا. وقد قارن أهل العلم بين هذه العشر يعني ذي الحجة وبين العشر الأواخر من رمضان، فقالوا هذه العشر من ذي الحجة أفضل من العشر من الدنيا كلها حتى من العشر الأواخر باستثناء ليلة القدر. فانظر إلى هذا الفضل العظيم إذن الذي فتحه الله تبارك وتعالى للمؤمنين المتقين ليتموا كلمات الله تعالى وليتحققوا بها حتى يكونوا أهلا لأن يصلوا إلى بيته تسليا بالبيت حتى يصلوا إلى رؤية صاحب البيت ورب البيت سبحانه وتعالى. ولا يتحقق ذلك في هذه المعاني إلا بهذا الشوق. فإذا تحققوا بكلمات الله ولم يكن عندهم شوق، وهذا بعيد، لأن المتحققين بكلمات الله أول ما يميزهم الشوق إلى الله تعالى، وأنهم يحبون لقاء الله جل وعلا، وأن من أحب لقاء الله حب الله لقاءه، وأنهم يصلون إلى البيت حنينا لرب البيت وشوقا إليه وتسلية برؤية البيت عن رؤية ربه التي ينتظرونها في الموعد المدروب لهم يوم يقوم الناس لرب العالمين، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه المعاني التي ينبغي أن يفهمها المؤمنون في هذه الأيام. ولذلك نعود إلى كلمات النبي صلى الله عليه وسلم سريعا، ثم نعود إلى كلمات إبراهيم، ثم نعود إلى معاني الشوق ليتطرح المعاني على قدر ما يصل من الفهم، يعني فهم المتكلم إلى فهم السامع، أو ما يصل من فهم السامع إلى كلام المتكلم. لما كان الأمر على هذا الحال إذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين ظاهر الأقوال أولا ثم لها مشاهد أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. والحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة، والحجة المبرورة تغفر ما بين المشرق والمغرب رواية من روايات الأحاديث. ثم بين صلى الله عليه وسلم كذلك أن المال وتوخيره لا يمنع كما أشرنا من الشوق إلى رب البيت، فإن النفقة التي ينفقها الحاج لها معنيان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: تابع بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيل الخبث والذهب والحديد والفضة. ويستكمل الحديث ويقول: وما لب ملب حتى غربت الشمس بذنوبه، يعني ما يكون المرء محرما ملبيا إلا أن تغرب الشمس بذنوبه. هذا الحديث صحيح، تكملة الحديث تكملة هذه الرواية. فبين أن النفقة إنما يعودها الرب جل وعلا، بل الحج والعمرة لهؤلاء المشتاقين الذين لم يحصلوا مالا يحصلوا شوقا وحنينا إلى الله تعالى، ويحاولون أن يزوروا بيته ليكون تسلية عن رؤية رب البيت ووصولا إليه جل وعلا. هؤلاء إن تابعوا بين ذلك بشوقهم فإن الله تعالى كما قال: نعم على حاج قط، نعم ما افتقر حاج قط. وأنه ينفي أي الحج والعمرة والمتابعة بينهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكيلو خبث الحديد والذهب والفضة. والحديث الثاني يبين المعنى وهو أن النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، يعني النفقة الدرهم ب700 درهم من الله تعالى. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأحاديث المعنى الذي ينبغي أن يصل إليه المرء، وهو أنه لا يحجبه عن الحنين والشوق إلى الله تعالى شيء. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن خروجه من بيته وطوافه بالبيت ثم صلاته في المقام والركن ثم سعيه بين الصفا والمروة ثم شربه من زمزم ثم وقوفه بعرفة ثم نزوله إلى منى ورمي الجمرات والحلق وطواف الإفاضة، كل ذلك بين له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدرجات العليا وهذا الثواب العظيم الذي يحض المؤمنين على تحقيق هذه المعاني. فإذا ما بين ذلك صلى الله عليه وسلم ارتفع شوقهم إلى البيت وإلى رؤيته وإلى زيارته تسلية به وانتظارا لرؤية رب البيت، وهذا المعنى الذي سنذكره في بداية القول. قال صلى الله عليه وسلم: من انتفع أسبوعا لا يلهو، يعني من انتفع 7 أشواط لا يلهو غفر له ما تقدم من ذنبه رواية، أو من انتفع أسبوعا لا يلهو كان كعبت رقبة، أو من انتفع أسبوعا حول البيت كان كل خطوة يخطوها حسنة ويحط بها عنه سيئة ويرفع بها درجة. ثم إن صلى ركعتين بين المقام والركن كان كعتق رقبة من ولد إسماعيل، وإن شرب من زمزم كما قال: ماء زمزم لما شرب له، حسنه كثير من أهل العلم. وكذلك قال: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. فإن سعى بين الصفا والمروة هذه 7 أشواط التي يسعاها المرء كانت كعتق 70 رقبة من ولد إسماعيل. فإن ذهبوا إلى عرفات كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرب بعدما يتنزل إلى السماء الدنيا يباهي بهم ملائكته، يقول: عبادي أتوني شعصا غبرا ضاحين، أشهدكم أني قد غفرت لهم ولمن استشفعوا فيه، أشهدكم أني غفرت لهم. فيفيضون مغفورا لهم من عرفات إلى مزدلفة إلى منى، فيحلقون ولهم بكل شعرة يحلقونها حسنة، ويرمون 7 حصيات كل حصاة كما ورد تكفر موبقة يعني كبيرة من الكبائر. فإذا فاضوا بعد ذلك طواف الإفاضة طواف الزيارة طواف الركن أفاضوا ولا ذنب لهم. يأتي ملك يدعو بين منكبيه بين منكب هؤلاء المتقين المغفور لهم، يقول له: اعمل فيما يستقبل فقد غفر لك ما تقدم. ويرجع الحاج كما ذكر وليس له، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ذنب، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يقول له الملك كما أشرنا وهو يضع يده بين منكبيه: اعمل فيما يستقبل فقد غفر لك ما قد مضى. هذه المعاني التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ترى متى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتبط الكلام؟ نعود مرة إلى قصة إبراهيم مرة أخرى ثم نعود إلى كلام النبي لتوضيحه صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام: بنى إبراهيم البيت وإسماعيل وهما يطوفان عليهما السلام ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وجاء جبريل عليه السلام فعلمهما المناسك لما قال: وأرنا مناسكنا وتب علينا، أرنا بمعنى علمنا. أخذه فطاف بهم في تلك المناسك، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثواب هذه المناسك كما أشرنا. ونعود إلى المعنى الذي يبينه قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهو المرتبط بهذا الشوق إلى بيت الله تعالى انتظارا وتسلية بالبيت عن رؤية رب البيت، إلى أن يقع ذلك في الموعد الذي حدده الرب جل وعلا للمتقين من العباد. هذا المعنى الأول، وهو انتهى إبراهيم من بناء البيت فذهب إلى الصفا، الله تعالى قال له أذن في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. قال أي رب وما يبلغ صوتي، المكان لا يبلغ صوتي أحد. فوقف على أبي قبيس جبل واجد الصفا وقال يا أيها الناس إن ربكم قد بنى بيتا فحجوه، إن ربكم قد بنى بيتا فحجوه، فسمعه كل أحد في أصلاب أبيه ومن كتب له ذلك، حتى جاءوا كما قال يأتوك رجالا، يعني على أرجلهم يمشون شوقا إلى الله تعالى، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وهذه قصص طويلة لها شرحها ولها مشاهدها ولها جمالها ولها روحها التي ينبغي أن تستيقظ في المؤمنين وأن تعلو هذه الأسرجة، يعني ذلك السراج المزهر من سراج الإيمان في قلوبهم، حتى يذهبوا بذلك شوقهم إلى الله تعالى. فلبوا، أي هؤلاء الذين كتب لهم قالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهي المعاني التي نود أن نخوض فيها شيئا، وإنما قبل نشير إلى معنى الشوق في هذه المسألة، دعا إبراهيم من دعا فلبوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج والزوار وفد الله دعاهم فأجابوا، سبحانه وتعالى دعاهم إلى بيته فأجابوا، ودعوه سبحانه وتعالى فأجابهم أو فسألوه فأعطاهم، الزوار دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم سبحانه وتعالى، هؤلاء وفد الله جل وعلا. جاء إلى البيت ثم اندسر طريق الآخرة، يعني بعدما عمر البيت هذه الفترة الطويلة انقلبت الدنيا وجاء الشرك والأوثان وجاءت عبادة الأصنام وهجر الناس طريق الآخرة، هذا ربط الكلام ليفهم، وهجر الناس طريق الآخرة. وطريق الآخرة معالمه ليحفظها المؤمنون المتقون، لأن النبي قد جاء من بينها ومن معالمها الحج، من معالم طريق الآخرة. لما هجر الناس طريق الآخرة إذا بالمتقين من الأمم السابقة ينحازوا إلى قمم الجبال ويتخذوا رهبانيات يبتعدون بها عن هذه الأوثان والمصائب ليعبدوا الله تعالى، فبقيت منهم بقايا يعبدون الله جل وعلا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليجدد للناس طريق الآخرة، وإن من طريق الآخرة الذي يجدده لهم هو الحج، هو ذلك السعي وتلك الزيارة إلى الله تعالى، ذلك الشوق إلى الله، ذلك العمل الذي يبين معناه. وطريق الآخرة معناه ترك الشهوات أو هجر الشهوات وترك الملذات وتجرد لرب الأرض والسماوات في كل الحركات والسكنات والاقتصار على الضرورات. طلاب الآخرة أفهمون هذا المعنى، وهو أن طريق الآخرة هو هجر الشهوات وترك الملذات والاقتصار على الضرورات والتجرد في الحركات والسكنات لرب الأرض والسماوات. هذا هو طريقه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليجدد هذا الطريق، طريق الأنبياء من قبله صلوات الله وسلامه عليه، فبين للمؤمنين هذا الأمر الذي هو التجرد لله تعالى والمحبة له والتقلل هجر الشهوات والتقلل من الملذات والاقتصار على الضرورات والاستعداد للقاء الله تعالى مع التجرد في الحركات والسكنات، أن تكون حركاته وسكناته كل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهو الذي يبين لنا معنى الحج، فمما أتم لهم من طريق الآخرة أن بنى لهم هذا البيت، أن بين لهم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أشبنا إليه من طريق الآخرة، أن يخرجوا من بيوتهم شاسا غبرا يرجون رحمته ويخافون عذابه، ملبين له لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يحملهم الشوق والحنين إلى البيت، فإن طافوا فلهم كذا، وإن سعوا فلهم كذا، وإن أفاضوا فلهم كذا، وإن وقفوا بعرفات فلهم كذا، وإن رموا الجمرات فلهم كذا وكذا، حتى يرجعوا إلى بيوتهم وقد غفر لهم، ليس لهم ذنب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا البيت الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنه ذلك هو تجديد طريق الآخرة للمؤمنين المتقين، ليظهروا به محبتهم لربهم وتجردهم في حركاتهم وسكناتهم لله، وليظهروا به حنينهم إلى الله جل وعلا وشوقهم له، وليظهروا به امتثالهم لأمر الله تعالى وطاعته، وليظهروا بذلهم وتضحيتهم في سبيل الوصول إليه انتظارا للوصول إلى الرب جل وعلا. فبنى لهم بيتا على هيئة ملوك الدنيا، بيتا معظما، وجعل حوله حرما آمنا، ومنع سبحانه وتعالى أن يصاد صيده ولا أن يسجل طيره ولا أن يختل شجره، لأن أن يعظم كل ذلك فيه لا يستطيع أحد أن يقطع شجره ولا أن يقتل صيده ولا أن يفعل شيئا من ذلك تعظيما لهذا البيت. وجعل له فناء هو عرفات يقفون فيه فتضرعون إلى الله تعالى ويطلبون المغفرة ويظهرون فيه الخشوع والتواضع والاستكانة والتذلل لله جل وعلا، يرجون رحمته ويطلبون مغفرته سبحانه وتعالى. وبين هذا المعنى المهم، وهو أن هذا البيت وقصده وزيارته ليست ككل العبادات التي تعبدها المرء، بل إنما كانت قائمة، يعني عبادات هذا البيت، على الامتثال والأمر المجرد لله تعالى. فإن المرء إذا صلى ركع ورفع وسجد فإن ذلك خشوع وتواضع له معنى، أو إن زكى وأعطى ماله لغيره من الفقراء فإن له معنى من المواساة والتكافل، أو إن صام فله معنى من ترك الشهوات وتضييق مجال الشيطان وتصفية النفس، إن فعل أي فعل من أفعال العبادة فله معنى معقول، وهذا المعنى المعقول يساعد النفس ويستأنس به العقل على أن يفعله، وكذلك لا يكون مضادا لعقله ولا يقبله العقل، أو لا يكون كذلك مما لا يدخل العقل ولا يتميز العقل معناه ولا تستأنس النفس به حينئذ، فيكون ذلك معينا على الامتثال. لذلك كان الحج لا اهتداء للعقل إلى معانيه ولا ليس للنفس بهذه المعاني التي هي في الحج، وإنما كان الحج هو الامتثال المجرد لأمر الله، لا استماتة فيه للنفس ولا مجال فيه للعقل، فكيف يروي سبع حصيات وكيف يطوف حول البيت وكيف يكبل حجرا ويسعى سبع مرات بين الصفا والمروة؟ كل ذلك منا لا مجال للعقل فيه ولا أنسى للنفس به حتى يحملها على الاستسلام له والامتثال لهذا الأمر. وإنما كان الحج على الامتثال المجرد لأمر الله تعالى، على الامتثال المجرد للأمر لا لشيء آخر. لذلك كان شاقا على النفس، كان شاقا على العقل أن يقبل ذلك، ومن ثم كان التعبد بهذا بهذه المعاني التي لا ينسى للنفس ولا مجال للعقل فيها، كانت من أبلغ التزكيات التي يتزكى بها القلب والنفس، لأنها إنما تصدر محبة لله تعالى وامتثالا لأمره، وكذلك مجردا للطاعة للرب جل وعلا لا لشيء آخر يمكن أن تستأنس به النفس أو أن تميل إليه، أنت ما ترى له معنى أو أن ترى له حكمة أو ترى له شيئا يعين هذه النفس ويساعدها، بل كانت مما لا معنى له ومما لا مجال فيه للعقل ولا استئناس للنفس، مما يحمل النفس على المشقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجرك على قدر نسبك ونفقتك، أجرك على قدر نسبك ونفقتك. فإذا علم المرء هذا المعنى وهو الامتثال المجرد لأمر الله تعالى ومع عدم الحكمة له وفهمها، فجرد قلبه ونفسه أن يطيع ربه وأن لا يتردد في هذه الطاعة وأن لا يتأخر عن المساغعة إليها محبة للرب جل وعلا وامتثالا لأمره محضا لإرادة الله تعالى، فإنه حينئذ يكون أحب لله جل وعلا ممن يكون له ما معنى هذا وما حكمة هذا. وعندما يعلم الحكمة أو عندما يعلم المعنى يسارع إليه أو يفعله. هذا ما يمدنا عن كلام إبراهيم السابق: الله أمرك بذلك؟ قال نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. من أمرك بهذا؟ قال: الله. وفي رواية لما قلها قالت: رضيت بالله. وهذا الذي ينبغي أن يكون الحامل أيضا على الشوق لأهل الإيمان، أنهم إنما يتجردون من عقولهم ليس من تجريد العقل، لا ليس من إدخال العقل فيما ليس له مجال. هذه لا يدرك العقل نحى هذا العقل، وهذه لا تستأنس بها النفس لا يهم إن كان الله يأمر بها، هذه شاقة على النفس لا يهم فالأجر على قدر المشقة، هذه نفقتها زائدة الأجر على قدر النفقة. كل ذلك حمل المرأة إلى الله تعالى، ما منعته هذه المشقة وهذه الأوامر وهذه التعبدات من أن يسير إليها محبا لها مقبلا عليها مطيعا لها. قد جرد نفسه من أوهام العقل ومن أوهام النفس ومن لبس الدنيا، كذلك كما سنذكر في مشاهد التي نراها في أعمال الحج ومناسكه، جرد نفسه من كل ذلك سائرا إلى الله تعالى. ولا يسير المرء إلى الله جل وعلا إلا وقد تجرد للأمر منتسلا إليه مطيعا له محبا له مقبلا عليه، يبذل نفسه وماله وأهله لله، حينئذ يكون من المتقين أو للمتقين إمام. هذا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الآخرة. فتجرد المؤمنون حينئذ، هؤلاء المؤمنون تجردوا لهذا المعنى فتركوا شهواتهم وتنزهوا عنها وتخلوا عن لذاتهم واختصروا على ضروراتهم وجردوا أنفسهم في الظاهر والباطن في حركاتهم وسكناتهم لرب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى، فقالوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. قبل ذلك هناك مشاهد نريد أن نشير إليها، ولكن نسارع إلى المعنى الأول في قصة إبراهيم الذي لم نشر إليه، ونشير إلى معنى لبيك. لبيك اللهم لبيك بعد أن علموا هذه الأمور وفهموا عن الله تعالى مراده ومقصده سبحانه وتعالى في التجرد له وفي التوكل عليه وفي اليقين وفي إتمام كلماته حتى يكونوا أهلا لذلك قالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك يعني أجيبك إجابة بعد إجابة. لما علموا ذلك كلهم ما كان منهم ومن شوقهم وحنينهم ومحبتهم وتجردهم من هوى النفس والعقل إلى كل ذلك ما كان منهم إلا أن قالوا لبيك اللهم لبيك. لبيك يعني نجيبك إجابة بعد إجابة. يا أيها الناس إن ربكم قد بنى بيتا فحجوه، قالوا لبيك اللهم لبيك، يعني نجيبك إجابة بعد إجابة، إجابة بعد إجابة، إجابة بعد إجابة. وكأن المعنى الأول في قوله لبيك اللهم لبيك أنه قد استجاب لربه سبحانه وتعالى وعاهد الله جل وعلا على أن يجيبه في كل شيء وأن لا يتردد في أن يجيبه في شيء. وكذلك في قوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أن لا يعصيه في شيء وأن لا يخالفه في أمر، وإنما قد عاهد الله تعالى بمجرد أن قال لبيك اللهم لبيك على الطاعة والامتثال لأمر الله تعالى والتجرد له سبحانه وتعالى في طريقه إلى الله جل وعلا في استجابته لربه سبحانه وتعالى، كأنه عاهد ربه على الطاعة والامتثال، عاهد ربه على ترك المعصية، عاهد ربه على ترك الغفلة، عاهد ربه على ترك البعد عنه، عاهد ربه على السير فيما يحبه ويرضاه، عاهد ربه على ترك ما يسخطه ويغضبه عليه سبحانه وتعالى، وحد ربه لا شريك لك لبيك، فوحده تعلقا به وإقبالا عليه وخوفا منه ورجاء فيه وإنابة إليه وخشوعا له وتواضعا له وانتصارا له. جمد نفسه من كل زينة الدنيا وجمد قلبه من كل ما يتعلق بغير الله تعالى خالصا له، فقال لبيك اللهم لبيك. ويوشك أن يكون كاذبا هذا الذي يقول لبيك اللهم لبيك وهو على المعصية مصر، وهو على الذنوب مصر، أو وهو على ترك أوامر الله تعالى مصر، وعلى عدم الامتثال لها كذلك، أو على عدم الاستجابة لها، أو على عدم الإتمام لها، أو على عدم المنافسة والمسارعة فيها. كل ذلك يشك أن يكون كاذبا عندما يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. أين ذلك؟ لا شريك لك وقد أشركت معه الهوى وحب الدنيا وطاعة النفس وطاعة الشيطان، كل ذلك قد أشركته فيه. فإن أمرك بشيء وتنازع مع الدنيا قدمتها، وإن أمرك بشيء وتنازع مع راحتك قدمتها، وإن أمرك بشيء وتنازع مع مالك وولدك قدمته. انظر إلى إبراهيم، وإن يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، بعد أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. الحمد له والنعمة له والملك له. فعلم هذه الأشياء الثلاثة بعد الاستجابة له وبعد التوكل عليه وبعد المحبة له والمسارعة إلى أمره والتخلي عن كل ما يغضبه ويسخطه جل وعلا. إذا به يقول إن الحمد والنعمة لك والملك، ما يكون بعد ذلك إلا الملك له سبحانه وتعالى. له الملك لا شريك لأحد فيه، له الملك لا مخلوق في الدنيا له ملك معه. بعثك ذلك على قوة اليقين فيه وعلى حسن التوكل عليه سبحانه وتعالى إلى آخر المعاني التي ذكرنا. بعثك على التقوي بالله تعالى، وبعثك على الاستنجاد منه سبحانه وتعالى، وعلى الخوف منه لا من غيره، وعلى خشيته لا من سواه سبحانه وتعالى، مؤكدا أن ما أنت فيه من نعمة هي من الله، مؤكدا أن ما أنت فيه من نعمة لا يستحق الحمد عليها، لا يستحق الحمد عليها إلا الله، وما بكم من نعمة فمن الله، أن أعبدوه كما قال إبراهيم، أن أعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. تلك كلمة إبراهيم عليه السلام، أن أعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فمن ينسى نفسك بنعمه وما ينسى نفسك بالحمد له سبحانه وتعالى، ورأيت نفسك شخص آخر عاهد الله تعالى على أن يسير إليه على الشوق والحميم على الطاعة والامتثال، علمت أنه الملك جل وعلا وملوك الدنيا في يده سبحانه وتعالى، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، عهدته على ذلك وسرت إليه سبحانه وتعالى. يحدوك في هذا السير ذكره، ويحملك إليه شوقك وحنينك وديدنك حينئذ الحمد له، الحمد له والشكر، وكذلك تمتلئ قلبك من الامتثال لأمره وطاعة له ومهابة له ومحبة له وخوفا له ورجاء فيه سبحانه وتعالى. وهذا الذي يطلبه الرب جل وعلا من عباده، فإذا لم يوثقوا معه هذا العهد في بداية سيرهم إليه فإما يرجعون إلى بيوتهم من حجهم وقد محلت ذنوبهم وقد غفرت، أو أنهم ليس لهم إلا الجنة، أو أنهم يرجعون كيوم ولدتهم أمهاتهم لا ذنب لهم إذا لم يوفوا بهذا العهد من أولها. وأن يرفع إبراهيم القاعدة من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، وهي التي ينبغي أن يلاحظها المرء في حينها وفي كل حين، أنه مهما عمل لابد أن يرى حياة إبراهيم فيها من التواضع لله تعالى. كان إبراهيم وإسماعيل هما خصيصي المولى جل وعلا، يعني كان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام هما أفضل العالمين عندما رفع هذه القواعد من البيت، واختصهم الله تعالى بذلك لما سلف منهم كما أشرنا من إتمام كلمات الله، وخصهما بهذه المزايا وتلك المناقب ليرفع بيته، وما كان ليخص المولى جل وعلا أي أحد ليبني له هذا البيت. ثم انظر بعدما خصهما بذلك إذا بهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا، وليظهر لله تعالى أنهما مهما عمل لله جل وعلا فإنها نعمة الله عليهم سبحانه وتعالى، بفضله أنعم عليهم فعملوا، ثم بفضله جل وعلا تقبل منهم ذلك، ليظهر الإثبات والتواضع له، وأنهم مهما عملوا فهي نعمة الله عليهم، ومهما أدوا فهي نعمة الله عليهم، وفي نفس الوقت هم يجدون وخائفون أن لن تقبل منهم، فقالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهم يقولون ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، لا تخزنا، ربنا لا تردنا صائبين ولا خزايا ولا نادمين. يدعون الله تعالى مع كل ذلك بالتواضع أن يتقبل منهم، أن يرفع أعمالهم إليه سبحانه وتعالى، أن تكون أعمالهم في محل القبول عنده جل وعلا. لا يستكبرون بتلك الأعمال ولا يستطيلون بها. لذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحج على رحل رأس وقطيفة ما تساوي 4 دراهم وهو يقول: اللهم اجعلها حجة لا رياء فيها ولا سمعة. أن يقبل منه سبحانه وتعالى يعني على هذه الاستكانة وعلى هذا الافتقار إلى الله تبارك وتعالى وعلى هذا التواضع والتذلل له، ثم يدعو الله تعالى أن تكون حجة مبرورة، أن تكون حجة مقبولة لا رياء فيها ولا سمعة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا الحج هذا العام وكل عام ويسره لنا وتقدمه من رب العالمين. اللهم يسر لنا الحج هذا العام وكل عام هذا العام وكل عام وتقدمه منا يا رب العالمين. اللهم يسر لعبادك المستقيم، اللهم يسر لهم، اللهم يسر لهم، اللهم يسر لهم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، واهدنا سبل السلام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واهزم الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وازعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أعصيهم عددا وأهلكهم لبدا ولا تهت منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونبرا بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إله رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.